لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشكر الإخوة على هذا الظهور الجميل الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناته، كما نرحب وإياكم في هذا اليوم الأخير من الدورة العلمية بفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور رضا الشام الذي أتانا من العاصمة من أجل إلقاء هذه المحاضرة والتي هي بعنوان إنما السعيد لم يجد بسيطة. فبدون إطالة نترككم مع الشيخ فليتفضل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأولا قبل أن نبدأ في المحاضرة نشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة وهذه المحاضرات التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم أجرها وينفع المستمعين بها. وأيضا نرحب بالإخوة الذين قدموا للاستماع والمدارسة والفائدة. ولا شك أن الموضوع الذي اختير في هذه الدورة وهو الكلام عن الفتن واجتناب الفتن من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، خاصة في هذه الأوقات التي نرى في كل يوم أو تقل علينا كل يوم فتنة وفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرقق بعضها بعضا. فكلما جاءت فتنة يقول المؤمن هذه مهلكته هذه مهلكتي. ولا شك أن الإنسان إذا عرف هذه الفتن وعرف أقوال أو ما ورد فيها ما ورد من التحذير من الولوج والدخول في هذه الفتن من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا من آثار الصحابة ومواقفهم عند ظهور الفتن، إذا عرف كل ذلك استطاع أن يتجنب هذه الفتن. ولا شك في تجنبها السعادة والفلاح الدنيوي والأخروي، لأن الولوج في هذه الفتن والدخول في هذه الفتن سيسبب للإنسان الانحراف عن الدين والانحراف عن العبادة عن عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد أن يعتني المسلم بمعرفة أصول وقواعد أهل السنة والجماعة في تجنب الفتن وفي معاملة أو في طريقة معاملته للناس وللولاة ولغير ذلك من أجل أن يتجنب هذه الفتن. فإذا تكمن السعادة في اجتناب الفتن، وإن السعيد لمن جنب الفتن. لكن ليجتنب الفتن لا بد له من معرفة أمور تتعلق بهذه الفتن، متى تكون هذه الفتن وكيف يجتنبها، وهو وما هو المطلوب من العبد المسلم ومن المؤمن عند حدوث الفتن. ومن أهم الأمور التي تجنب الإنسان الفتن هي التوافي بالصبر والتوافي بالحق. لذلك كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم إذا حدثت فتنة وبدأ انتشار هذه الفتنة فإنهم ينصحون من يرون أنه سيقع فيها أو تبدو عليه بوادر الوقوع في هذه الفتنة، فإنهم ينصحونه ويوصونه بعدم الوجود في ذلك. لذلك اخترت في هذه المحاضرة أن تكون وصية أو أن نتدارس وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الفتن، حتى يجتنب الإنسان هذه الفتن ويعيش سعيدا في دنياه ويصلح أيضا في الآخرة. وهذه النصيحة التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناصح بها الصحابة وينصحون غيرهم ممن قد تدفعه عاطفته ويدفعه جهله في الوقوع في الفتن على مختلف أشكالها، خاصة تلك الفتن التي تؤدي إلى إجهاض أرواح المؤمنين وإسالة دماء المسلمين. فلذلك سوف نتدارس حديثا من هذه الأحاديث الذي فيه من الوصايا العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقهه الإنسان وعلمه واسترشد به فإنه سيهديه إلى الطريق المستقيم ويبين له الهداية المطلوبة. وهو حديث يرويه الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح في كتاب الأحكام. قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق الواقدي قال حدثنا خالد عن الجرير عن طريق أبي تميمة قال شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال سمعته يقول من سمع الله به يوم القيامة. قال ومن يشاقق يشفق الله عليه يوم القيامة. فقالوا أوصنا. فقال إن أول ما يمكن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بمنه كف من دم فأهراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال نعم. إذن هذا الحديث من أعظم الوصايا التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يوصي به ويذكره الصحابي الجليل جندب ابن عبد الله البدري. يقول هذا الراوي عنه أو الراوي لهذه الحكاية شهدته وهو طريق أبي تميمة أو طريق أبو تميمة، وهذا الإمام والراوي أحد علماء الحديث الثقات. هذا طريق أبو تميمة أحد الثقات العباد، اسمه طريق كعظيم، ووقعت له حكاية طريفة كاسمه. قيل إنه كان رجلا من أهل اليمن. نحن إذا أوردنا هذه أو هذا الحديث وتداركناه قد يعني نذكر بعض الفوائد التي تخرج عن موضوع المحاضرة، لكن لا شك أن فيها فائدة للمحاضر وفائدة أيضا للمستمع. هذا طريقة تميمة، قلت إنه وقعت له قصة كثمة، أي قصة طريقة كثمة. قيل كان رجلا من أهل اليمن فباعه عمه ثم لما كان عند مولاه وعند مولاته قال أغلظت له مولاته، أي أغلظت له في القول، فقال لها ويحك إني رجل من العرب، لأن الرجل الشريف من العرب كان لا يباع، إنما يباع العبد في ذاك الوقت، لكنه هو بطون عربية، لكن باعه عمه لأمر ما، فيأتي بيان بعض ذلك. فقال له ويحك إني رجل من العرب كيف تغلظين علي القول. فلما سمعت هذا الكلام وجاء زوجها أخبرته بالذي قال، فقالت لا ترى ما يقول طريف، فسأل فأخبره وانتسب له إلى العرب. قال فقال له مولاه خذ هذه الناقة فاركبها وخذ هذه النفقة والحق بقومك، لأن مثلك لا يمكن أن يكون عبدا خادما لمولاه فأنت من العرب، خذ هذه الأشياء والحق بقومك. فقال له لا والله لا ألحق بقوم باعوني أبدا، لا ألحق بقوم باعوني أبدا، لأن عمه هو الذي باعه. فكان ولاءه لبني الهذيل ولاء وليس نسبة. فهذا يدلنا على حديث يرويه الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجلا أعطى بي ثم غدر، ورجل أعطى بي ثم غدر، ورجل داع قرا فأكل ثمنه. هذا قد يستغرب الإنسان كيف يقع، فقد وقع في مثل هذه الحكاية أن يبيع الرجل إنسانا قرا ثم يأكل ثمنه، فهذا يكون خصمه الله عز وجل. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا، هذا أيضا يكون خصمه، ومن خاصمه الله عز وجل لا شك أنه لن يفلح ويخسر. يقول هذا الراوي قريب شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يطيل. وجندب هو الصحابي الجليل، جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. كان هذا الصحابي حريصا على العلم وحريصا على معرفة أصول الإيمان، لأن هذه هي التي تنجيه وهي التي تبين له طريق الصواب وطريق البداية. وقد جاء علم كما في سنن ابن ماجه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان أزاورة، أي فتيان صغار، قال فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا. يقول تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم لما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. فلا شك أن تعلم العلم ودخول الإيمان من أوجب الواجبات على طالب العلم، بل على المسلم أن يتعلم أركان الإيمان، وما الذي أو حق الله الذي ينبغي أن يقوم به. فهذا الإيمان هو الذي يفتح لك باب العمل ويفتح لك باب التقرب إلى الله عز وجل ومعرفة آياته ومعرفة كلامه. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به إيمانا. قال شهدته شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، أي أن صفوان جندب كان يوصي هؤلاء الأصحاب، كان يوصيهم، جمعهم رضي الله تعالى عنهم وبلغهم بعض الأمور التي ينبغي أن يتبعوها ليجتنبوا الفتن. لماذا؟ لأنه تفرس فيهم ورأى فيهم بعض المظاهر التي تدل على الانحراف والتي تدل على الغلو في الدين، وقد جاء بيان ذلك في بعض الطرق، فقد جاء في معجم الطبراني من طريق موسى بن أعيا عن الليث عن صفوان ابن محرز عن جندب بن عبد الله أنه أمر بقوم يقرؤون القرآن فقال: لا يغرنك هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن اليوم ويتجاللون بالسيوف غدا. يعني أمر أن يحضر هؤلاء القوم، وهؤلاء القوم كانوا يقرؤون القرآن، يعني كانوا أصحاب عبادته وأصحاب قراءة للقرآن وقيام للليل وغير ذلك من العبادات. لكن جندب قال لي صفوان ابن محرز: لا يغرنك هؤلاء، أي لا تغتر بهؤلاء أنهم اليوم يقرؤون القرآن ويتجالدون بالسجود غدا، وسيأتي بيان ذلك. ثم قال: ائتني بنفر من قراء القرآن وليكونوا شيوخا، فأتيته بنافع بن الأزرق، وأتيته بمرداس أبي بلال، وبنفر معهما ستة أو ثمانية. فلما أن دخلنا على جندب قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل من يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل المصباح الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، ومن راى الناس بعلمه راى الله به يوم القيامة، ومن سمع الناس بعمله سمع الله به. فاعلموا انه اول ما يمكن من احدكم اذا مات بطنه فلا يدخل بطنه الا طيبا، ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. هذه بعض الروايات وإن كان في إسنادها بعض، لكن من حيث العموم أنها تشبه رواية الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه جمع ناسا يقرؤون القرآن. قد جاء في رواية أخرى عن أبي سلمة أنه انطلق مع جندب إلى البصرة فقال: هل كنت تدارس أحدا القرآن؟ فقال: نعم. قال: فأتني بهم. قال: فأتيته بنافع وأبي بلال نجار ونجدة وصالح بن مشرق فأنشأ يحدث، ثم ذكر الحديث. فإذا رأينا أن أصل هذه الرواية أن جندبا رضي الله تعالى عنه أراد أن يوصي بعض هؤلاء، لأنه كما قلت من فراسته ومعرفته بمداخل الفكر رأى أن هؤلاء القوم قد بدر منهم شيء قد يكون سببا من الأسباب التي توقعهم في الفكر وهو الغلو في الدين، فنصحهم وأوصاهم بأمور. وهؤلاء الذين أوصاهم ووردت أسماءهم هم رؤوس الخوارج، هم رؤوس الخوارج، لم ينتفعوا بهذا النص ولم ينتفعوا بهذه الوصية وخرجوا بعد ذلك. ففي هذه القصة أن جندب رضي الله تعالى عنه كان حريصا شد الحرص على هدايتهم، وكان حريصا على نصحهم وبيان ما هم فيه. فأول شيء ذكره لصفوان بن محرز أنه قال: لا يغرنك هؤلاء أنهم يقرؤون القرآن ويتزايدون بالسيوف غدا. لأن الخوارج في الوقت السابق كانوا يعرفون بشدة العبادة والغلو فيها، لكن هذا لم ينفعهم لأنهم انحرفوا عن الطريق المستقيم، وذلك أن هذه العبادة التي كانوا يتعبدون بها ينقصها أشياء كثيرة، سيأتي بيان ذلك في هذا الحديث. وصفوان الجندب لم يقل هذا الحكم في الخوارج ولم يخبره من تلقاء نفسه أنك لا تختص بهذه المظاهر فقط، لأن هذا الحكم أخذه من فيه الذي لا ينطق عن الهوى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء وصف الخوارج في السنة بأنهم من أشد الناس عبادة، بل يحقر الصحابي الجليل عبادته مع عبادتهم، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خفت وخسرت، قد خفت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله دعني أو إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه فإن له أصحابا يحفر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يفاوت سراويهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسم غنائم بين أصحابه، جهله وبعده عن تعظيم الحرمات وتعظيم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أداه أن يقول له: اعدل فإنك لم تعدل. سبحان الله، من الذي يعدل إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يطيق بالمسلم أن يتفوه بمثل هذا الكلام؟ مع ذلك أو بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنك خسرت وخفت إذا لم أكن أعدل. والصواب في ضبط هذه الكلمة: ليست خفت وخفت، لأن معاذ الله أن يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، بل قال له: خفت أنت وخسرت إذا لم أكن أعدل، بمعنى أنك إذا كنت مطالبا باتباعي ومطالبا بطاعتي كيف تطيع الذي لا يعدل؟ إذا أطعت الذي لا يعدل في ظنه فإنك لا تكون من الخائبين وتكون من الخاسرين. هذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يقوله وما يفعله حق، ولا يمكن الإنسان أن يطعن فيه ولا أن يطعن في سنته، لأن ما ينطق به إنما هو وحي يوحى كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن سنته التي أتانا بها ليس فيها الحكمة وليس فيها العدل، فهذا خاسر وخائن بنص هذا الحديث، بنص هذا الحديث. إذا فرد من عبد الله لم يأخذ الحكمة إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وصفه بأنه يحفر أحدهم صلاته مع صلاته، وهو يخاطب من
خاطب عمر بن الخطاب لأن عمر أخذته حمية حمية الدين وحمية حب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن لي أن أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يعني هذا ليس لرجل فيكون فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فإن له أصحابا يحقر أهلهم صلاتهم مع صلاتهم. وهذا فيه دليل من دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى في ذاك العصر أو في ذاك المسجد لم يظهر إلا هذا الرجل التميمي لكن في أمره سيظهر قوم آخرون وقد ظهروا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل أيضا أن الفتن واقعة لا محالة أن الفتن ستقع كما أخبر في أحاديث كثيرة أن قال ستكون فتن حتى لو لم تقع في عصر النبوة لكنها ستقع بعد عصر النبوة. وبدأ تلك الفتن بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي قتله النبي أبو لهب عليه من الله ما يستحق. فلا شك أن الفتن ستظهر وأن هؤلاء القوم يحسن أهلكم صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم لكنهم لم تنفعهم هذه العبادات لأنها ناقصة ينقصها أشياء كثيرة سيأتي بيان ذلك في هذا الحديث العظيم. فهؤلاء الخوارج انطلقوا في هذه الفكر وفيما هم فيه من الضلال انطلقوا من ثلاث مقامات. المقام الأول هو اعتقادهم في أئمة الهدى واعتقادهم في جماعة المسلمين بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم خارجون عن العدل وهذا رأس ضلالهم أن هؤلاء الأئمة وأن هؤلاء العلماء والولاة وغير ذلك بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم خارجون عن العدل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وهذه حجة جميع الخوارج مع من يخرجون عنه وعن طاعتهم. ثم المقام الثاني أنهم يعدون ما يرونه من الظلم عندهم كفرا أنهم يعدون كل ظلم يرونه يعدونه من الكفر. ثم المقام الثالث أنهم رتبوا على هذا الكفر أحكاما كثيرة ابتدعوها من العصيان والخروج والتخفير والتسجيل والتسجيل وغير ذلك. فهذه المقامات الثلاث كان أصل هذا الرجل كان أصل هذا الرجل. وفي كل مقام من هذه المقامات تركوا كثيرا من أصول الإسلام لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ينطقون من الإسلام مروق السهم من الرمية كما يخرج السهم من الرمي والرمية. وجاء في الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قد عاد. وهذا لا شك أنه وصف الخوارج ووصف الرافضة أيضا أنهم يقتلون أهل الإسلام لأنهم يعدونهم من المرتدين ويتركون أهل الأوثان من الكفار الأصليين لأنهم يقولون ليسوا بمرتدين فيجعلونهم ويبرهنون أهل الإسلام. فمن هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أخذ جندب هذا الحكم ووصفهم بما وصفهم بأنه لا ينبغي للإنسان أن يقتر بواجههم أنهم يقرؤون القرآن اليوم ويتجاهدون في السجود غدا. وكان حريصا على هداية هؤلاء الرؤوس، لأن في هدايتهم هداية لجميع الأحزاب. فلذلك أمر صاحبه أن يأتيه بهؤلاء القراء، قال وليكونوا القراء، وأمرهم بأن يكونوا من كبار السن. فجاءه بهؤلاء الرؤوس لعل وعسى أن ينتفعوا بما يذكر له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذروا هذا الضلال ويذروا هذه الفتن، فيسعدون وتسعد الأمة بكاملها. وقد جاء في بعض الأحاديث بيان أيضا لقصة قد تكون هي نفس القصة وقد تكون قصة أخرى وقعت لهذا الصحابي الجليل جندب بن عبد الله مع بعض رؤوس الخوارج. ففي صحيح مسلم من طريق واثق بن سليمان قال سمعت أبي يحدث أن خالد بن الأسد ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث عن أن جندب بن عبد الله البدري بعث إلى أسرة بن سلام زمن فتنة بن الزبير فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. إذن هذا في زمن الفتنة قد وقع في ابن الزبير، وهذا أسرة بن سلام أيضا من عروف الخوارج. فأرسل إليهم ليحدثهم. قال فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب عليه بمرص أصفر، فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به، أي أجمل حديثكم. حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حفر البرمص عن رأسه، فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، لكن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين. فهؤلاء الخوارج دار حديثهم، ولا شك أن حديثهم كان في الفتن وكان في كيفية إقامة كما يزعمون الدولة الإسلامية، وكيف نجاهد هؤلاء الولاة كما يزعمون إلى غير ذلك. لكن أرسلهم إلى شيء، قال أنا أتيكم أن أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما سمعت هذه الأحاديث التي تتحدثون بها سأخبركم بشيء قد تجهلونه. وهذا الشيء بين لهم في حرمة لا إله إلا الله، فذكر لهم قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، يعني للجهاد وتبليغ الدين والقتال في سبيل الله. قال وكأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين فقد له فقتله. إذا تغلب كان رجل يتغلب على المسلمين، كلما أراد أن يقتل رجلا إلا قتله، وذلك لشجاعة وقوة. قال فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، أي تحين وقتا غفل فيه هذا المشرك، فقصد إليه. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد معروف أنه كان من أشد الناس، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حبا له، فهو أسامة بن زيد يحب ابن الكلب، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رفع عليه السيف، أي أن أسامة رفع على هذا المشرك السيف، قال المشرك لا إله إلا الله، لكن ذلك لم يخفى له عند أسامة فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبشير هو الذي أن يكون أول من يخرج إلى المدينة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث في القوم من الغلبة والانتصار والغنائم وغير ذلك. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه عما جرى في تلك الغزوة أو في تلك التاريخ فقال فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل أخبره بما جرى ثم أخبره بخبر ذاك الرجل الذي كان يقتل في المسلمين ثم قتله أسامة بن زيد. قال كيف صنع؟ فدعاه فسأله فدعا أسامة فسأله فقال لم قتلته؟ يعني لم قتلت هذا المشرك؟ قال أسامة يا رسول الله أوجعت المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى نفرا. يعني كان له نكاية شديدة في المسلمين وقتله بل قتل فلانا وفلانا وفلانا من أعز الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإني حمات عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله يعني أدرك أنه سيموت فقال أتعوذ حتى يبعد فقط السيف قد يكون كاذبا في دعواته لأنه لم يسلم أو لم يتكلم ولم يتفرغ بهذه الكلمة حتى رأى السيف ورأى الموت مع أنه قبل دقائق فقط كان يقتل المسلمين يقتل خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلت؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال الله فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. يعني أسامة يقول استغفر لي يا رسول الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي هذا الصحابي ويربي هذه الأمة ويعلمها صمة لا إله إلا الله لأن هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا لها حرمة عظيمة جدا لا يدركها إلا من فقه معناها وتعلمها وعرف قدرها. كيف تصنع لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فذكر لما أورد لهم هذه القصة أراد أن يبين لهؤلاء الخوارج ولهؤلاء الذين وقعوا في هذا الضلال حرمة لا إله إلا الله وحرمة قتل المسلم لأن إذا كان هذا الأمر قد وقع في عقل النبوة وكان أسامة معذورا في ذلك لأنه كان في جهاد ولم يكن في مجرد فتنة واقتتال بين المسلمين بل قتل رجلا مالا من المسلمين أسد النيل مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد أن قال ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ فكيف بمن يقتل إخوانه المسلمين ويقتل قومه بل نجد من يقتل أباه وأمه وخاله وغير ذلك ولا يضع بلا إله إلا الله أي حرمة ولا يضع للمسلم أي حرمة. وهؤلاء الخوارج لم يكونوا يراعون لهذه الكلمة حرمتها ولم يكونوا يعظمونها هذا التعظيم لأنهم كلما وقعت فتنة إلا وجدوها ودخلوها ورفعوا قلوبهم وقتلوا المسلمين ولم يفرقوا بين السيف الكبير ولا العجوز ولا الطفل الصغير ولا غير ذلك ولم يفرقوا أيضا لم يكونوا يفرقون بين الجهاد الشرعي الذي شرعه الله عز وجل في كتابه لتبليغ دينه وإعلاء كلمته وبين الق القتال بالفتن وسلب السلوك على الولاة وعلى المسلمين. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفرقون بين هذا التفريق بين هذين الأمرين، القتال بالفتن والجهاد في سبيل الله. أما هؤلاء فكانوا يظنون أن كل ما كل السيف فهو جهاد في سبيل الله. لذلك جاءت صفة أخرى عن صحابي آخر بين لهؤلاء الفرق بين الجهاد والقتال بالفتن، وأن ما تقولون به هو فتنة وليس من الجهاد بالسيف. فقد جاء عند ابن ماجه بسند حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه قال: أتى نافع بن الأزرق وأصحابه، وهؤلاء هم الذين أصحهم جند بن عبد الله البدري، لكنهم لم ينتفعوا بهذا الرد، ونصحهم أيضا هذا الصحابي عمران بن الحصين، جاءوه ليبينوا له أنك على ضلال. سبحان الله، صحابي عرف التبديل وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وعاش معه وجاهد معه، يقولون لك إنك من الضالين. قال: هذا الرجل نافع بن الأزرق وأصحابه، فقالوا: هلكت يا عمران. قال: ما هلكت، أي لم أهلك، لأنه كان يدري ما يدور في عقولهم. قالوا: لا أنت الآن هلكت. قال: أنا لم أهلك. قالوا: بلى. قال: ما الذي أهلكني؟ قالوا: قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وأنت الآن لا تقاتل. وهم لا شك أنهم يعنون قتال هؤلاء الأئمة الذين قاموا عليهم في ذلك الوقت، واستدلوا بهذه الآية التي لا تدل على مبتغاهم ولا تدل على ما هم فيه من الضلال. فقال عمران: قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله. أنا لم أهلك، وهذه الآية قد قمت بما دلت عليه. قد قاتلناهم يعني قاتلنا الكفار فنفيناهم حتى كان الدين لله. قال: إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا شئتم سأحدثكم حديثا تعرفون فيه الفرق بين قتل المسلم وقتل الكافر. فقالوا: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء الخوارج ما كان فيه إلا الجدال، ما كان تنفعهم النصائح إلا قليلا، لكنهم قوم أصحاب جدل. نعم، هو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل انتفعتم بذلك أن تنتفعوا؟ فقال: نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمة على رجل من المشركين بالرمح، فلما غسيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم. هذه واقعة أخرى وقعت، هذا الرجل قال باللحمة ومن أصحاب الذين كانوا معنا، حمل على رجل من المشركين، لكن هذا الرجل قال: لا إله إلا الله إني مسلم. كان الأولى أن يكف عنه لأنه قال كلمة هذه الكلمة لها حرمتها. قال: فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي صنعت؟ مرة. قال: مرة ومرتين. قال: هلكت هلكت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ماذا صنعت؟ هذا أخبره بالذي صنع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه. يعني لما قال هذه الكلمة كان تأخذه على الظاهر، هل شققت عن بطنه حتى تعلم ما في قلبه، أنه قالها تعودا أم أنه قالها إسلاما والإسلام ماضيا لله عز وجل؟ قال: يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه، لكنني لم أشق بطنه وقتلته. قال: فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. يعني لا أنت قبلت هذه الكلمة منه، ولا أنت شققت عن قلبه حتى تتأكد من نفاقه وتتأكد من أنه ليس مسلما حقيقيا. قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجلس إلا يسيرا حتى مات، يعني مات هذا الرجل. قال: فدفناه فأصبح على ظهر الأرض. دفنه الصحابة لكن الأرض لم تقبله ورفضته. قال: فأصبح على ظهر الأرض، فقالوا: لعل عدوا نزل. يعني احتمالا يكون أحد الأعداء جاء إليه وأخرجه من قبره. قال: فدفناه ثم أمرنا غلمانه يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا: لعل الغلمان نعسوا، يعني نعسوا ولم يحرسوا، فجاء أحد فأخرجه من هذا القبر. قال: فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، فألقيناه في بعض تلك الشعاب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأرض لتقبل من هو شر منه، إن الأرض لتقبل من هو شر منه، لأن الأرض تقبل الكافر وتقبل المؤمن. ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم قومة لا إله إلا الله، لكن الله أراد أن يريكم تعظيم هذه الكلمة وقومة هذه الكلمة وقومة دم المسلم. فمن هذه القصص والحوادث التي وقعت لي في عصر النبوة وفي عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يظهر أن فتنة الخوارج من أعظم الفتن، لأنها تؤدي إلى سد السيوف، وتؤدي إلى قتل المسلم، وتؤدي إلى عدم معرفة وتعظيم قومة لا إله إلا الله، والمتلبس بما يخشى عليه، المتلبس بهذه الفتن يخشى عليه البقاء على ذلك، لأن هذه الشبه متعصبة في قلبه، ولا تنفعه نصيحة الناصحين إلا ما شاء الله. ثم نعود إلى حديث جندب بن عبد الله البجلي، قالوا لما جاء لنصيحة هؤلاء فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ يعني سبحان الله، كما وقعت في عمران ووقعت في غيره، هم يحرصون دائما ان يكون الكلام الذي يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة، ومن سرى فرس أو من يشاقق يشفق الله عليه يوم القيامة. إذا جد بدأ بذكر بعض النصائح وبعض الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس، خاصة من يدعي أنه قائم بأوامر الله وقائم بهذه العبادات، لكنه لا يقع ولا يفهم لب هذه العبادات، وهو الإخلاص، وهو الإخلاص لله عز وجل. فبدأه بأول شيء وهو التحذير من الرياء: من سمع سمع الله به يوم القيامة، أي من عمل عملا وعلى غير إخلاص وسمع الناس في هذا العمل وأحب أن يمنعهم الناس ويثنون عليه ويتكلمون بما عمل في المجامع سيسمع الله عز وجل به يوم القيامة ويحفظه على رؤوس الخلائق ويظهر ما كان يظهره من النفاق وعدم الإخلاص يوم القيامة. ولا شك أن الجزاء من جنس العمل، أنت سمعت بهذه الأعمال فسيسمع الله بما في قلبك يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. ولا شك أن الذي يعمل العمل من أجل الشهرة ومن أجل الفخر والرياء هذا على خطر عظيم في عبادته، على خطر عظيم. لذلك بين جند بن عبد الله هذا الأمر لهؤلاء، وهذا وعيد شديد لكل من لا يخلص في عمله لله عز وجل، وبين أن الإخلاص عديد جدا، الإخلاص في الأعمال والإخلاص في الأقوال هذا أمره عديد جدا ويؤدي بالعبد إلى الانحراف في العبادة والانحراف عن سواري السبيل. فهؤلاء الصوارف الذين نصحهم جند بن عبد الله كانوا من القراء، كانوا من القراء يقرؤون القرآن، وكانوا من المتعبدين، وكانوا أهل عبادة. لكن هذه العبادة إذا لم تكن خالصة لله عز وجل لا تنفع القائم بها، فلذلك وجههم لمعرفته بهم أن الأمر خطير، فلا بد من إصلاح النية وإصلاح الصرائع، ولا بد من إخلاص هذه العبادات التي أنتم عليها لله عز وجل. وأيضا نبهه أن الإخلاص عزيز في مسائل كثيرة كمسائل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أنتم تدعونه، لأن الذي لا يخلص في هذه الأمور سينحرف، سينحرف عن الصراط ويدخل ويرد في الفتن التي هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل من يدعي التغيير ويدعي التبديل ويدعي الجهاد في سبيل الله على زعمه يكون مخلصا لله عز وجل ويكون صادقا في دعواه، بل أكثر من يدعي ذلك خاصة في هذه الآمنة الأخيرة والآخرة الأخيرة أكثر من يدعي بذلك دليل كل البعد عن المنهج الرباني، دليل كل البعد عن إخلاص هذه الأعمال لله إن كانت مشروعة. فكيف أن هذه الأعمال غير مشروعة؟ وقد وردت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من الوقوع في عدم الإخلاص لله عز وجل، وتحذر من القيام خاصة فيما يخص أمر الجهاد وفيما يخص أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإنسان لو تسرد لله عز وجل في هذه الأمور ولم يتبع هواه ولم يتبع عاطفته ولم يتبع قائلة الناس سيظهر له الحق في كثير من المسائل، لو أخلص لله في دعواه سيظهر له الحق، أما أن يكون متبعا لهواه متبعا لما يقول الناس متبعا لهواه متبعا للإعلام إلى غير ذلك من الأمور التي تنافي إخلاص العبادات لله عز وجل فإنه سيقع في أخطاء كثيرة. قد قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، وقال أيضا في حديث جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه أن يتمكن في سبيل الله قال من قال لتكون كلمة الله هي العليا له في سبيل الله يعني ذكر له أصنافا من الناس بعضهم يقاتل من أجل الدنيا وبعضهم يقاتل من أجل الذكر قد يكون مذكورا في الناس وبعضهم يقاتل يرى مكانه هذا الهدى وهذا لا يخاف من الدولة وهذا يحرق نفسه لأنه بطل وشجاع وغير ذلك كل ذلك في سبيل الله جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كلمة واحدة وهو الذي أوتي توابع الكلمة عليه الصلاة والسلام قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله فالإنسان يمكنه أن يوقع هذا الحديث على الأحداث التي تقع والفتن التي تقع هل ما يحدث هو في سبيل إعلاء كلمة الله أم أن كلمة الله في واب والمدعون في واب هذا يقاتل من أجل الحمية القبلية وهذا يقاتل من أجل أنه منع من أجل الخبز وذاك يقاتل من أجل أمور كثيرة دنيوية أي ذلك في سبيل الله هذا إذا كان الجهاد مشروعا هذا إذا كان الجهاد مشروعا ضد قوم من الكفار ظاهر كفرهم وأعلن الجهاد إمام المسلمين إمام المسلمين يكون الأمر كذلك فكيف إذا كان القتال في هذه الفتن الرجل يقتل الآخر من قومه لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل أي ذلك في سبيل الله هؤلاء كلهم ليسوا في سبيل الله كيف يدعي أقوام بأن هذه الثورات ويلاحقونها مع أن هذه الثورات يقوم بها أناس بعيدون كل البعد عن الدين منهم من لا يصلي بل منهم من هو كافر ويتمسك بكفره كان يكون نصرانيا والاخر علمانيا والاخر اشتراكيا وكلهم يدعي انه يقاتل وتبارك هذه الثورات ويبارزها بعض من يحسبون على خيرة المسلمين وليس كذلك فهذه الاحاديث هي الميزان التي تزن به الاعمال لا تزن الاعمال بالعوارض ولا تزن الاعمال بالنتائج انه وضح بفلان او وضح بفلان لان هذه الامور تؤدي الى امور اعظم من ذلك يكفي في ذلك قتل امرئ مسلم واحد لان دم المسلم غالي عند الله عز وجل له حرمه وعن ابي قيس او ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل الشجاع ويقاتل الحميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا هو الميزان الشرعي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا كما قلنا إذا كان الجهاد جهادا شرعيا لا قتال في الفتن والثورات وغير ذلك فالمسلم لو التزم بهذا المنهج لاتضح له أشياء كثيرة اتضح له الحق وبان له الصواب ولذلك يقول الله عز وجل في محكم التنزيل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الذي يعرف حق المعرفه له الجهاد أحسن لهذا المفهوم من الإنسان. قال وأفضل الجهاد جهاد النفس وجهاد الدار وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. هذا أفضل الجهاد، لأن جهاد الكفار قد يكون فرضا عينيا وقد يكون فرضا قتاليا، لكن جهاد هذه الأمور الأربعة هذه من أفضل الجهاد، وهو جهاد عيني على كل الحال. قال فمن جاهد هذه الأربعة فإنا ينبغي أن يكون جهاده لله كما تقدم. قال هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. إذا فاتك الجهاد في اثنتين تعطل سبيل الهدى على حسب ما يتعطل من الجهاد. قال ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر على عدوه فمن نصر عليه نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. هذا هو الميزان، أن الإنسان يجاهد نفسه، يجاهد الشيطان، يجاهد الدنيا، يجاهد الهوى. فإذا جاهد هذا وجاهد شجاعا مخلصا لله عز وجل في هذا الجهاد، لا شك أن الله عز وجل سيرسله على عدوه. أما إذا لم يجاهد هذه الأربع فإنه لن ينصر على عدوه ولو كان النصر ظاهرا للناس، لأن الأمر إذا نصرت على العدو هو إقامة دين الله، لتكون كلمة الله هي العليا. أما أنك تنتصر في الظاهر وكلمة الله لم تقم فهذا ليس بجهاد وهذا ليس بنصر. ثم ذكر جندب الأمر الثاني الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن يشاق يشكر الله عليه يوم القيامه، ومن شق على المسلمين شق الله عليه يوم القيامه. وهذا امر عام، هذا امر عام يدخل فيه كل الذي يشق كل من شق على المسلمين، يدخل فيه الخوارج من باب اول، لان هؤلاء يشقون على المسلمين ويرفعون عليهم السيوف وتتوقف مصالح المسلمين، بل تتوقف عبادات المسلمين وينتشر القول والفعل وغير ذلك من الآفات. فهؤلاء لا شك انهم يشقون على المسلمين، ومن شق على المسلم يشق الله عليه يوم القيامه. الذي يخرج على الأئمة والأمة يقتل برها وفاجرها ولا يتحسن من مؤمنها، فهذا لا شك من الذين يشقون على المسلمين ويكون الجزاء من جنس العمل. وأيضا يقتل في هذا كل مسؤول وكل والد عليه مسؤولية عن لرعيته، إذا شق عليهم فإن الله عز وجل سيجازيه بذلك، فسيشق عليه الله عز وجل يوم القيامة. فهذا تحذير ووعيد شديد لكل من استرعاه الله عز وجل رعية، فلا بد أن يقيم حق الله فيهم ولا بد أن يقيم فيهم العدل. فكل مسؤول وكل إنسان وكل مسؤول وكل راعي مسؤول عن رعيته، الوالد مسؤول عن رعيته، والأب مسؤول في بيته عن رعيته، وكل من له مسؤولية وأمانة صبر فإنه مسؤول وإنه مكافئ يوم القيامة عن هذه الرعية التي استرعاها الله عز وجل عليها. فمن ضيع هذه الرعية فسيجازى بذلك يوم القيامة ويقال بمظالم هؤلاء. ولا شك أن من طول الوقوف في المضامع ستيسر وسيلزم على ذلك. وقد وردت احاديث كثيره جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث كل مسؤول وكل راع وكل والد اتاه الله وترعاه ان يقوم بحق هذه الرعيه. هذا فضلا عما جاءها من تحريم الظلم وبيان خبره في كتاب الله عز وجل.
فعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله سائل كل راع عما استرعاه، ان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ام ضيع، حتى يسال الرجل عن اهل بيته.
اذا حق الرعيه امر عام لا يخص الوالد فقط، الوالد داخل وكل من له مسؤوليه وأمام صغرة وكبرة فإنه مسؤول عن ذلك. ضيع أم حفظ؟ إن حفظ فلا شك أنه سيجازيه الله عز وجل الجزاء الأول، إن ضيع فإنه سيجازيه على حسب ما ضيع.
وعن الحسن
البصري قال: أتينا الأعمى بن يسار يعوده فدخل علينا عبيد الله وهو ابن زياد فقال له العاقل: احدثك حديثا فجئته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من والد يلي رعيه من المسلمين فيموت وهو بارس له الا حفظ الله عليه وسلم. ما من والد يلي رعيه من المسلمين، اي والد كان، فيموت وهو بارس له الا حفظ الله عليه وسلم. جاء في حديث اخر انه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعيه فلن يحرها بروحه الا لم يجد رائحه تذهب. وايضا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ودعا اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فارق به فارفق به. الجزاء من جنس العمل، فأي مسؤول محذر أشد التحذير من هذه الأحاديث ومن هذا الوعيد الشديد، فيجب أن يعرف حق الرعية وأن ينصحه وأن لا يخونه وأن يعمل كل ما في وسعه للمسلمين، فسيجد هذا الجزاء يوم القيامة أن الله عز وجل يرفق به، وأما من ضيع فسيرجعه الله عز وجل. ثم قال جندب، أو جاء في حديث جندب السابق أنهم قالوا: أوصنا. وهذا يحتمل أن جندب بن عبد الله البدري لما حدث بهذا الحديث ذكر أن النبي أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصنا، يعني ما الذي توصينا به بعد ان قتل سمع الله به ومن يشافع يذكر الله عليه. ويحتمل ان يكون هؤلاء الذين نصحهم جندب قالوا له اوصينا، فبدا. وهذا لا شك ان فيه بيان ان المسلم ينبغي ان يعتني بالنصيحه والوصيه، وأن يطلب ممن هو أعلم منه وأعرف أن يوصيه ويبين له، خاصة في عند حدوث الفتن ليسمع، لأن العالم هو الذي يعرف المخرج من الفتن بخلاف غيره. فينبغي على الإنسان الذي يريد الخير لنفسه أن يستمع إلى مصالح وإلى نصائح من هم أعلم منه وأتقى وأعرف، لأن هذه الفتن كما يقول الحسن البصري عليه رحمة الله أن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. هذه الفتنة إذا أقبلت فإنه يعرفها العالم ويعرف أسباب وقوعها وأسباب الخروج منها. أما الجاهل فإنه لا يدرك هذا الأمر إلا بعد فوات هذه الفتنة، يدرك أنه كان على خطأ عظيم وعلى ضلال وعلى انحراف. فلذلك قالوا أوصنا، قال إن أول ما يسلم من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا واجبا فليفعل، أي أن أول شيء يسلم من الإنسان بعد موته هو البطن، وتخرج منه الروائح الكريمة هو هذا البطن، وهو هذا الرعاء الذي ينبغي أن لا يملأ إلا بالحلال، وأن يحرص المسلم كل الكف على أن لا يأكل إلا حلالا، لأن في أكله الحلال مخرج من الفتن، وفي أكله الحلال هدايته إلى الصراط المستقيم، والأكل من الحلال قد وصف فيه الله عز وجل الأنبياء ووصف فيه المؤمنين، فقال الله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذا فإن الله أمر الأنبياء وأمر المؤمنين بالأكل الحلال والأكل من الطيبات، وأن يشكروه على ذلك، وهذا الشكر هو العبادة، وأن يشكروه على هذا الأمر، والشكر عبادة من العبادات. يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا، إذا الأعمال متعلقة بالحلال، الأعمال متعلقة بالحلال، فأكل الحلال مطلوب من المسلم حتى يبلغ حلاله عمله. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور الذي قال فيه إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وهذه قاعدة نبوية. إذا أردها الإنسان وسيقبل بها فستكون له مشاكل كثيرة في معرفة الحلال، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم، قال ثم قال ثم ذكر الله يضيء السفر حتى أخبره يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ففي هذا الحديث العظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهو الأكل من الطيبات والأكل من الحلال. ثم أردف ذلك بأن ذكر رجلا من أشد الناس تقربا إلى النبي إلى الله عز وجل في الظاهر، رجل مسافر أشعث أخبر، وهذا يدل على أن هيئته الرفض فيها تبذل وخضوع واستكان إلى الله عز وجل، ثم مع ذلك قال يمد يديه إلى السماء، ورفع اليد إلى السماء للدعاء من أسباب إجابة الدعاء، وقد جاء في حديث إن الله ادى إذا دعاه العبد ورفع يديه أن يردهما الفطرة
إذا يمد يديه إلى السماء مستكينا متضرعا وجها خالصا يا رب يا رب. لكن هناك حائل بين الدعاء وبين الاستجابة. قال وطعامه حرام ومشربه حرام ومن جبته حرام ورمي بالحرام برضو رمي ملأه بالحرام. أن الاستجابة لذلك كيف الاستجابة لهذا الرجل الذي يدعو الله عز وجل وهو في أشد الحاجة إلى الله لكنه غني وسرق وطعن الحرام ولم يكن من الطيبات فهذا لا يستجاب له. ولا شك أن العبادات تحتاج إلى مشرب، تحتاج إلى مجلس، تحتاج إلى مطعم، تحتاج إلى أكل حلال، ولا يمكن أن تكون عبادة إلا بهذه الأمور. لا يمكن للإنسان أن يصلي ولا يجلس، ولا يمكن للإنسان أن يأكل، ولا أن تكون لديه أموال وهو يعبد الله، فلا بد له من هذه الأشياء. وكما يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هذه العبادات في كل صفه وهذه الامور كلها من الحرام ان يستجاب لذلك. ومن جمع بين هذه الاحاديث احاديث المصطفى عليه الصلاه والسلام علم ان امر العباد وان امر الجهاد وان امر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقوم الا بالاخلاص لله ولا يقوم الا بالحلال والأكل من الطيبات. فكيف بمن يدعي أنه يجاهد في سبيل الله وأنه يغير وينكر إذا وقف على أموال الناس سلبها وأدخلها بغير حقها ونهب الأموال ودمر أموال الناس وأحرقها وغير ذلك ثم يطلب من الله أن ينصره؟ كيف تنصر وأنت تقع في مثل هذه الأمور؟ لذلك أرسل جند بن عبد الله هؤلاء إلى الإخلاص لله عز وجل إلى عدم المشقة على الناس إلى الأكل من الحلال وعدم الأكل من الحرام لأن هذه الأمور توصف هذه العبادات التي تدعونها ولا ترفعها إلى الله عز وجل. ثم ذكر جند ناصر وصية من هذه الوصايا فقال: ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بريد كف من دم أهراه مريحا. وهذا آخر ما أوصى به وهو قومة دم منكر. من استطاع أن لا يجعل بينه وبين الجنة حائلا يحول دون دخوله ويصده عن دخول الجنة فلا يكون سببا في قتل المسلم ولو بملء كف من دم ولو بملء كف من دم أهراه وأسالة. وهذا لا شك تمثيل لقتل المسلم وفيه تحذير شديد ووعيد شديد لأن حرمة لا إله إلا الله وحرمة دم المسلم عظيم عند الله عز وجل. قد وردت آيات كثيرة في التسجيل في قتل المسلم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأيضا وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من قتل المسلم. يكفي الحديثان اللذان تقدم قبل قليل. وايضا جاء عنه من حديث ابي بكر انه قال في يوم عظيم وهو يوم النحر وايضا في يوم عرفه في مشهد عظيم جدا في مكان عظيم قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.
قد حرم الإسلام التعدي على الغير، على المال، التعدي على النفس، والتعدي على العرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال أيضا: لن يزال المؤمن في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حرام فهذا لا شك قد فتح على نفسه بابا من أبواب النار وبابا من أبواب الضلال. وجاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى أنه قال: قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر المسلمين، أو يا معشر من أسلم بلسانه ولم يصل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته فضحه الله ولو في جوف رحله. ثم قال: ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم قومتك. هذه الكعبة هي قبلة المسلمين، لا شك أن حرمتها عظيمة جدا، لا يختلف في ذلك أي مسلم، بل إذا أزينت هذه الكعبة فإنه لا شك أن الذي يريدها قد يركب عليه بالكفر وقد يقتل في وقته، لكن مع ذلك يقول عبد الله بن عمر: ما أعظمك وما أعظم قومتك، والمؤمن أعظم قومة عند الظالمين، والمؤمن أعظم قومة عند الظالمين. وهذا ليس قولا لابن عمر، بل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة، وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله، ولن يظن به ظن السوء. فالمؤمن أعظم حرمة من الكعبة، فإن الذين يحترمون مثل هذه النصوص، أين الذين يرون حرمة دم المسلم وأصبح اليوم لا حرمة له، بل أصبح بثه وقتله كقتل الدجاجة. لذلك ورد في هذا الأثر وفي هذا الحديث عن الحسن البصري لما ذكر هذا الحديث جندب، قال: الحسن كان يذكر كقتل الدجاجة، أن يصبح المسلم لا حرمة له. ثم قال الراوي: قلت لأبي عبد الله وهو الراوي الصحيح عن البخاري: سمعت رسول من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال: نعم. فجندب بن عبد الله البجلي هو صاحب هذا الحديث العظيم الذي بين فيه ما ينبغي أن يكون عليه المسلم عند حدوث الفتن، وهذه الوصايا التي ذكرها حتى يسلم المسلم من هذه الفتن ويكون سعيدا في دنياه وفي أخرى. وكان عارفا بشؤون الخوارج وعارفا بأمورهم، حتى إنه نصحهم هذه النصيحة، لكن وقع في قلبه أنهم لا يستطيعون وأنهم لا يستفيدون من مثل هذا النص، لكنه تركه لمن أتى بعده من هذه الأمة ممن يريد الخير لنفسه. وجاء في بعض الروايات قال: فبكى القوم، فقال جندب: لم أرك اليوم قط قوما أحق بالنجاة من هؤلاء إن كانوا صالحين. لما ذكرهم ونصحهم بهذه المصالح الغالية بدأ القوم يبكون، لكن هذا لم يغتر به جندب، لأنه يدري أنهم يظهرون ما لا يظهرون. فلا يغتر الإنسان بمن يدعي هذه الأمور ويتبادل ذات التماثيل من أجل إقامة الدولة الإسلامية ومن أجل رفع الظلم عن الناس، ثم هو يكون بعيدا كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه لذلك استثنى جندب قال إن كانوا صادقين، لكنهم لم يكونوا صادقين. لذلك بعد أن سمعوا هذا النص خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسدوا سيوفهم وقتلوا الأصفار والسيوف والنساء وغير ذلك. يقول الحافظ ابن حجر الحرمي رحمه الله: قلت ولعل هذا هو السر في تفسيره كلام في تفسيره كلامه بحديث من سمع، يعني صدر كلامه ونصحه بحديث من سمع الذي يفيد المرأة إذا كان مخلصا وصادقا، لأن هذه الأمور لا يمكن أن يستفيد منها المرء إلا بالصدق والإخلاص مع الله عز وجل، وأن يبعد عن نفسه كل العواطف ويحتكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى أقوال الناس ولا إلى عواطف الناس ولا إلى مكار الناس. وجد الصدق قال إن كانوا صادقين. قال بعد هذا هو السر لما صدر كلامه بحديث من سمع حتى يبين لهم أن هذه الأمور كلها تدور على الإخلاص لله. قال وكأنه تفرق فيهم ذلك، ولهذا قال إن كانوا صادقين ولقد صدقت فراسته. فإنهم لما خرجوا بذلوا السيف بالمسلمين وقتلوا الرجال والأطفال وعظم البلاء منهم وعظم الافتتان. وهكذا الخوارج الذين يبتعدون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا يظهرون أنفسهم على عبادة وتقوى وحب للدين وبيضة عليه، لكنهم إذا ابتعدوا عن الهدي النبوي بالتغيير لا شك أنهم سيمتلكون مثل هذا الضلال ويضيعون أنفسهم ويضيعون غيرهم ويشقون على المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يلجأ الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويلجأ الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نكون وأن يجعلنا من الذين يسعدون في الدنيا والآخرة باجتنابهم الفتن واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر الأول أن الحمد لله رب العالمين وسبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، ومعذرة للإخوة لأنه لا يستطيع الإجابة عن الأسئلة الكثيرة، فقط أرضي أنه سؤالين. هناك أحدهم يسأل عن حديث تعمموا فإن الشياطين لا تتعمم، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟
لا أعرفه، وقد تكون بوادر الإنكار عليه ظاهرة، والله أعلم.
جزا الله خير الجزاء. هناك سؤال آخر يقول بأن هل نافع بن الأزرق الخارجي الذي ذكرته يا شيخ هو القارئ نافع صاحب القراءة المشهورة؟
لا، ليس هو بنافع، هذا من رؤوس الخوارج الذين خرجوا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد تتشابه بعض الأسماء في مثل هذه الأمور، لكن الإنسان لا بد أن يحدث وأن يتأكد، فليس هؤلاء أمثال نافع المدني صاحب القراءة المشهورة، وأمثال نافع مولى عبد الله بن عمر شيخ الإمام مالك رضي الله تعالى عن الجميع، هؤلاء كانوا من علماء السنة وكانوا من أهل الدين والديانة والعلم. أما الآخر فكان من رؤوس الخوارج كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله.
جزا الله الشيخ خير الجزاء، ولمحبته وتقديره إيانا نهدي له هدية متواضعة يقوم بإهدائها له في الأخ وتصحيح العيب.
نرجو من الإخوة
عدم مبالغة في الشيخ عند الظلم.